أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأقوال في الخروج من الدار المغصوبة وأنه حكمه من حيث الحرمة أو الوجوب أو هما معا أو غير ذلك عنه مما مر. وكان الأقوال في المسألة أقوالا خمسة، فأول الأقوال التي تطرق المصنف لإثباتها استدلاليا هو ما اختاره من أن الخروج أنه في حكم الحرام من حيث ترتب المبغوضية والعقوبة وليس بواجب أنه أصلا. والقول الثاني الذي تطرق له أنه على ما ذكر في الحلقة السابقة من كلامه، مع القول صاحب الفصول الذي قال فيه أن الخروج يكون مأمورا به ويجري عليه حكم المعصية، أنه أشار المصنف ودسره إلى استدلاله وأجاب عنه. البته لا يقوى أن ما ذكره في بيل كلامه من أنه لا يجدي في رفع هذه الغائلة كون النهي مطلقا، وعلى كل حال أنه إشارة إلى كلام صاحب الفصول. وقد نبه السيد الحكيم قدس روحه في الحقائق أنه صفحة 400 على أن هذا المعنى ذكره في الفصول لا بقصد رفع الإشكال بحيثية الإطلاق والاشتراك، بل لتحقيق اختلاف زمان الحكمين. أنه فمقصود أن الحكم الأول أنه لم يكن مقيدا أنه بوقت، غايته أنه يسقط أنه بعد دخول من حيث عدم إمكان توجيه الخطاب. وأما الحكم الثاني فهو أنه في الحقيقة مقيد بما بعد الدخول. أنه وفالذكر هذا المعنى أنه إنما كان أنه لهذا الأساس. أنه يلاحظ تمام كلام السيد الحكيم قدس الروح أنه في الموضوع، ولذلك كلام المصنف قدس الروح لا يخلو أنه عن إيهام. أنه القول الثالث الذي ربما ينسب إلى صاحب القوانين هو القول بكونه كون الخروج مأمورا به ومنهيا عنه جميعا. أنه فهو مأمور به وأنه منهي عنه. وقد تطرق المصنف أولا لمناقشة هذا القول، ثم على أساس من قدح مما سبق ثم تطرق إلى الاستدلال المذكور لهذا القول، وأنه بقوله أنه فانقدح بذلك فساد الاستدلال ورد عليه. نعم، هذا القول بكونه مأمورا به ومنهيا عنه في آن واحد أنه يتوجه عليه أنه إرادات متعددة. الإرادة الأول هو أنه مبني على القول بالجواز في بحث الاجتماع، ومختار المصنف قدس الروح هو القول بالامتناع. أنه وإلى هذا الإيراد أشار قدس الروح مضافا إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع، أنه فيما إذا كان بعنوانه. أنه الإيراد الثاني هو أن هب أن قلنا بجواز الاجتماع في ذاك في أصل البحث، ولكن فيما إذا هو إنما هو فيما إذا كان بعنوانين لا بعنوان واحد. وأمر فيما نحن فيه أنه من قبيل عنوان واحد، لأن الخروج أنه بعنوانه بما أنه تصرف غصبي أنه حرام، وبما أنه سبب للتخلص عن الحرام أنه فيكون واجبا. أنه وليس هناك تعدد عنواني في في البين، نفس هذا التصرف الخروجي أنه نفس هذا التصرف تصرف غصبي، ونفسه أيضا مقدمة أنه للتخلص أنه من الحرام، والتخلص أنه في الحقيقة من الحرام إنما هو منتزع عن ترك الحرام، أنه الذي يتسبب في الحقيقة عن الخروج أنه لاحظته. فالنتيجة أن هذا التصرف الواحد أنه يكون أنه تصرفا موصوفا بالحرمة وموصوفا بالوجوب في آن أنه واحد. نعم البته لا يخفى أن هنا في بيان كون التصرف الخروجي بعنوانه أنه واجبا أنه يقرر ذلك بأحد وجهين، أنه تارة يقرر هذا المعنى بعنوان أن الخروج معنون بعنوان التخلص من الحرام، وأخرى يقرر بأن الخروج واجب لأنه سبب لترك الحرام، أنه أي مقدمة أنه. وعلى الوجه الأول أي على وجه كون الخروج معنون بعنوان التخلص، ربما يتصور أنه يحصل هنا تعدد عنواني، لأن ما يجب إنما هو التخلص، وما يحرم إنما هو غصب، فلدينا تعدد عنواني. ولكن أنه على الثاني وهو أن الخروج واجب لأنه سبب لترك الحرام ومقدمة له، فلا يحصل التعدد العنواني. ومن ثم أشار المصنف أنه قدس الروح إلى أنه في المتن إلى أن التخلص ليس عنوانا للخروج، وإنما التخلص عن الحرام تعبير آخر عن ترك الحرام أنه. فبما أن أنه ناهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده العام مثلا، فحرمة الشيء يقتضي وجوب تركه، ووجوب الترك والذي يعبر عنه الترك والذي يعبر عنه بالتخلص، إذا كان هذا الترك مسبوقا بالفعل يعبر عنه بالتخلص، وليس أنه لدينا عنوان في الدليل بعنوان التخلص حتى يكون عنوانا ينطبق على الخروج، ومن ثم أنه يكون في الحقيقة لدينا أنه يكون لدينا تعدد عنواني في البين، فأنه خروج أنه ليس معنونا للتخلص، وإنما هو سبب للتخلص، إذ لا دليل لدينا على أن التخلص بعنوانه واجب، وإنما المقصود بالتخلص هو نفس ترك الحرام، والخروج سبب لترك الحرام في مثلا بعد نصف ساعة أنه حيث أنه ينتهي إلى الخروج أنه من الدار. ومن ثم أنه أشار المصنف أنه قدس الروح إلى هذا المعنى، قال وليس التخلص حيث كان الخروج بعنوانه سببا للتخلص وكان بغير إذن المالك، وليس التخلص إلا منتزعا عن ترك الحرام المسبب عن الخروج لا عنوانا له، لأن التخلص أنه في الحقيقة من قبيل العنوان بالنسبة أنه إلى الخروج. لاحظت. ولكن أنه لا يخفى أنه ربما يقال بأنه حتى لو فرضنا أن التخلص عن الحرام أنه هو الواجب بعنوانه، ولكن أنه يمكن أن يفترض الوجوب الغيري بالنسبة إلى الخروج، لأن مقدمة الواجب كما أنه ترد في المقدمات أنه غير السببية، كذلك فيما إذا كان النسبة نسبة أنه يعني مقدمات التي تكون مغايرة وجودا أنه مع ذي المقدمة، كذلك إذا كان أنه هناك نسبة العنوان والمعنوان أنه يمكن أن يسري أنه المقدمة الوجودية أنه إلى المعنون، يعني يعتبر المعنون باعتبار أنه ليس أنه بناء على القول بالجواز، المعنون ليس عين المأمور به أنه، وإنما يكون مولدا للمأمور به، لذلك العنوان المأمور به. إذا كان مولدا له يمكن أن يلتزم بالنسبة إليه بوجوب الغير، وحينئذ أنه يرد المحذور، لأن الخروج حينئذ وإن كان يعني متصفا بعنوان التخلص، ولكن بما أن الأمر بالتخلص أمر النفسي بالتخلص لا يسري إلى أنه خروج، فلا مانع من البناء على الوجوب المقدمي الغيري للخروج، وحينئذ يكون الحال بناء على العنوانية والمعنونية أنه كالحال بناء على السببية والمسببية. نعم، على القول مباني القول بالامتناع من سراية الأحكام من العناوين إلى المعنونات لا مجال لفرض وجوب غيري بعد بالنسبة إلى المعنون أنه، لأن الحكم المنصب على العنوان بنفسه شنو ثابت للمعنون وصار إليه، فلا مجال لفرض وجوب أنه غيري بالنسبة إلى المعنون. فليتأمل أنه هذه النقطة. قال نعم، إذن وكان وليس التخلص إلا منتزعا عن ترك الحرام المسبب عن الخروج لا عنوانا أنه لا أنه لاحظت هذا أنه في الحقيقة إراد آخر. الإراد أنه الثالث أنه الذي أشار إليه المصنف أنه في الهامش، هو أن الخروج أصلا ليس مقدمة لترك الحرام أنه حتى يكون مأمورا به، بل لأن الخروج مقدمة للكون خارج الدار ويلازمه عدم الكون داخل الدار، فيقال يوصف الخروج بأنه مقدمة لترك الدار بالعرض والمجاز، وإلا الخروج هو مقدم لأمر وجودي هو أن يكون الإنسان خارج الدار، هذا الأمر الوجودي إلا ملازمة مع عدم كون الإنسان في الدار، ومن ثم أنه يقال أن الخروج مقدمة لعدم كون الإنسان في الدار، حينئذ ليس لدينا أصلا أنه أمر أنه بالخروج، أصلا ليس لدينا أمر مقدمي بالخروج أنه أصلا، حتى يقال بأنه مثلا مأمور به ومنهي عنه. قال قد عرفت مما قال في الهامش، قد عرفت مما علقت على الهامش أن ترك الحرام غير مسبب عن الخروج حقيقة، وإنما المسبب عنه هو الملازم له وهو الكون في خارج الدار. نعم، يكون مسببا عن مسامحة وعرضا، وقد انقدح بذلك أنه لا دليل في البيت إلا على حرمة الغصب المقتضي لاستقلال العقل بلزوم الخروج، من باب أنه أقل المحذورين أنه، وأنه لا دليل على وجوبه بعنوان آخر، أصلا ليس هناك وجوب في البيت أنه، وإنما العقل يقول بلزوم الخروج من باب أنه أقل المحذورين، وإلا أصلا ليس هناك حكم ليس هناك حكم متوقع بالنسبة إلى الخروج، يعني أمر متوقع بالنسبة إلى الخروج أنه، وأنه لا دليل على وجوبه بعنوان آخر، فحينئذ يجب إعماله أيضا بناء على القول بجواز الاجتماع كاحتمال النهي عن الخاص، ليكون الخروج أنه مأمورا به ومنهي عنه، ففهم هكذا العبارة، وأنه لا دليل في العبارة شيء، وأنه لا دليل على وجوبه بعنوان آخر، مثلا مقصوده فحينئذ يجب إعماله، يعني كي يجب إعماله في العبارة شيء، أنه كي يجب إعماله، لأنه مقصود المصنف أنه نفي هذا المعنى، وإنما هذا إشارة إلى ما سيأتي من استدلال صاحب القوانين على هذا القول. إذن أنه هذا الإيراد الثالث، وهو أن الخروج أصلا ليس بمعمورا به أصلا بوجه من الوجوه. الإيراد الرابع ما أشار إليه بقوله أن الاجتماع ها هنا لسلم أنه لا يكون بمحال لتعدد العنوان أنه كان محالا إلى آخره ومحصله اللهم صل على محمد وآل محمد أن القائل بالجواز إنما يقول بالجواز حيث أنه يكون هناك مندوحة في البيت أنه وأما حيث لا يكون هناك مندوحة في البيت فتوجيه الأمر والنه أنه إلى المجتمعين في مورد واحد يكون من قبيل تكليف المحال وليس من قبيل التكليف بالمحال لذا ليس هناك مندوحة أنه سويها لا تسويها شلون يتوجه أنه خطابين في نفس الآن إلى الشخص أنه اخرج أنه ولا تخرج أنه لا يعقل ذلك أنه لا تخرج من انحلالات الخطاب لا تخسر اخرج مقدمة للتخلص عن الحرام يمكن أن يقال للشخص أنه في آن واحد أيا كان أنه ظروف والملابسات اخرج ولا تخرج هذا محال أصلا لا يتأتى هذا الطلب من نفس الأمر فلذا اعتبره المصنف من التكليف المحال وليس من التكليف بالمحال أنه وقد سبق شرح الفرق بينهما في أنه طي مقدمات الامتناع لذلك قال أن الاجتماع هنا لو سلم أنه لا يكون بمحال أنه لتعدد العنوان وكونه مجديا في رفع غائلة السواد أنه كان من قبيل نعم كان محالا لأجل كونه طلب المحال حيث لم هذا محذور أشد أنه أنه لا يكون بمحال لتعدد العنوان كان محالا لأجل كونه طلب المحال حيث لا مندوحة هنا وذلك لضرورة عدم الصحة تعلق الطلب والبع أنه نعم لأجل كونه طلب المحال لا المصنف أنه قدس له أنه قال أنه على القول بالجواز على القول بالامتناع يكون من قبيل طلب المحال إذا رفعنا اليد عن كونه من قبيل طلب المحال فلا أقل من أنه من قبيل طلب المحال لأن يعني جمع بين الأمرين بين التخلص من الحرام وبين أنه ترك الغصب أنه محاله الذي يتراءى في بادي النظر أن يكون هذا أيضا من قبيل تكليف المحال لكنه تنازل بهذا الشكل قال كان محالا لأجل كونه طلب المحال حيث لا مندوحة من باب طلب المحال أنه حيث لا مندوحة هنا وذلك لضرورة عدم الصحة تعلق الطلب والبعث حقيقة بما هو واجب أو ممتنع ولو كان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختيار أنه حتى إذا كان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختيار هذا لا يكون مصححا
موجع أن كونه طلب المحال يوجب أن يكون هذا الطلب المحال
نعم الواقع عبارة المصنف أنه لا يخلو عن شيء لأنه عبر كان محالا لأجل طلب المحال بينما أنه مصنف عادة في طلب المحال لا يقول باستحالة الطلب وإنما من باب التكليف بغير المقدور وقد سبق منه في أنه الكلام على المندوحة في أحد مقدمات بحث الاجتماع أنه قال أن المحذور الذي يبحث عنه في بحث اجتماع الأمر والنهى ويدعيه القائل بالامتناع هو طلب المحال أنه وأما على القول لو قيل أنه بالجواز ففي موارد فقدان المندوحة يكون من قبيل طلب المحال وقد فرق بينهما هناك ولا أعلم أن ما الذي دعاه هنا إلى أن يقول أنه كان محالا لأجل كونه طلب المحال أنه لأن طلب المحال عند المصنف ليس أنه بمحال وإنما هو تكليف بغير المقدور فليتأمل في هذه الجهة أنه الشاهد ثم أشار المصنف إلى دخل ودفع وهو أن يقال أنه أن من المعروف في كلمات القوم أن الامتناع والإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار أنه فأنه ومقتضاه أنه إذا كان اجتماع الأمر والنهي من ناحية سوء اختيار المكلف فلا مانع من اجتماعهما عليه، كما أن المكلف في حالة الاختيار يمكن أن يتوجه إليه هذان الأمران، لا تغصب أنه هو اترك الغصب مثلا أنه وتخلص من الحرام افترض اترك الغصب، لا مانع من توجه الخطابين بالنسبة إليه أنه كذلك إذا كان الاجتماع بسوء الاختيار. أجاب المصنف أن يقول بسره بأن المقولة المعروفة لها شأن ورود شأن آخر، شأن ورود آخر، أن هذه المقولة إنما ذكرت في الرد أنه على الأشاعرة، أنه ذلك أن الأشاعرة أنه قالوا بأن أفعال الإنسان أفعال غير اختيارية، أنه نظرا إلى أنه دلالة أصلا منشأ الأصل لقول الأشاعرة، نظرا إلى دلالة الآيات الشريفة على أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل، أنه وأن الإنسان أنه ليس بفاعل، أنه حقيقة مثلا رمى رميت إذ رميت ولكن الله رمى وغير ذلك، أنه مما أنه ورد في الآيات الشريفة، أنه فهم بنوا على أن الإنسان لا عمل له، ليس بعامل، ليس بفاعل اختيارا، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يجري الأعمال أنه على الإنسان، أنه ثم أنه بعد انتشار أنه فلسفة بين والمعقول بين علماء المسلمين احتج متأخر الأشاعرة على هذا القول بدليل بقاعدة الفلسفية التي يقول أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، أنه فمن خلال هذه القاعدة يمكن أن نقول أن يعني أعمال الإنسان لا محالة أنه يكون ناشئة عن مبادئ تستلزم هذه الأعمال قهران، وتلك المبادئ بدورها تستند إلى مبادئ أخرى تكون علل لها وهكذا، والنتيجة أن الإنسان لا يكون له اختيار أنه في أعماله. نحن من أول ما نولد فالعوامل الجاهزة التي توجد معنا أنه يوجب انزلاقنا إلى حال معين، أنه حسب العوامل الوراثية والاجتماعية ونحوها الخارجة عن اختيارنا، أنه ثم من هذا الحال أيضا يكون علة تامة لما بعده، أنه وتلك الحالة الثالثة تكون علة تامة لما بعدها، وهكذا تستند جميع أحوالنا إذا رجعنا بنحو القهقرة إلى أنه نحو الذي خلقنا عليه والعوامل الخارجة عن اختيارنا، وأنه لأنه ليس هناك مجال للاختيار الحقيقي للإنسان، فالشيء ما لم يجب لم يوجد، ما لم يوجد علته التامة لم يوجد اختيار الإنسان في مقابل قانون العلية، أنه ليس له أناف الحقيقة معنى، لاحظته. ومن فهذا استدلال أنه أصل الأشاعرة على قولهم المعروف بالجبر، وأجيب عن هذا الاستدلال أنه بأنه هذه المقولة، فقالوا أن الإيجاب أنه فيما كان أنه فعل الإنسان وجوديا أنه أو الامتناع حيث يكون الإنسان تاركا بالاختيار لا ينافي الاختيار، أنه وهذا هو جواب علماء المعقول عن الجبر، وهو أننا لا نريد أنه بكون الفعل فعلا اختياريا إلا أنه ناشئ عن الإرادة، أنه وكون هذه الإرادة ناشئة عن عوامل قهرية تسوق إليها غير داخل تحت اختيار المكلف، أنه يوجب أنه اختيار الإنسان وإرادة الإنسان لهذا العمل لا ينفي أنه كون أنه هذا العمل عملا اختياريا للإنسان، فما دامت الإرادة توصلت سلسلة العلل والمعلولات أنه فالفعل يكون فعلا اختياريا ولا يكون الإنسان مجبورا على الفعل. لاحظتوا؟ فأنه وجوب الحاصل للفعل ما دام أنه يتوسط سلسلة علله الاختيار، فحين يكون هذا الوجوب غير مناف مع أنه اختيارية العمل وإراديته، أنه لا ينافي اختيارية العمل وإراديته أنه. هذا جواب أنه علماء المعقول عن هذا المعنى، ولكن لا يخفى أن هذا المقدار كأنه لا يدفع شبهة الجبر أنه حقيقة، لأن هذا الاختيار الإنسان بدوره أنه في الحقيقة يكون إرادة الإنسان نشأ عن عوامل قهرية ساقت الإنسان إلى أنه هذه الإرادة أنه الحاصل بشكل قهري لا دخل له أنه فيه. ومن ثم انزلق أنه من الإرادة إلى الفعل، فلم يكن هناك مساحة من الحرية لأخذ القرار من الإنسان، وإنما هذه الحال صورة أنه في الحقيقة أنه يعني صورة اختيار زائف. إذا كان خلقة الإنسان والعوامل المحيطة به قد جرت بشكل يسوق الإنسان إلى الإرادة قهرا أنه، ومن ناحية أخرى فهذه الإرادة تسوق إلى الفعل قهرا، فأين دخلنا؟ فإنما نحن نتدحرج من حالة إلى أخرى من دون أن يكون لنا حرية أنه حقيقية فيما نمارسه أنه من أفعال. نعم، إذا كان الأشاعرة يريدون أن ينكروا اختيار الإنسان وإرادة الإنسان ويقولون أن الإنسان ليس له إرادة، فبهذا المقدار أنه يكون هذا جوابا تاما. وأما إذا كان الأشاعرة لا ينفون وجود إرادة للإنسان، ولكن يقولون أنه أفعال الإرادية للإنسان أنه هي في الحقيقة أنه صادرة بدون اختيار أنه حقيقي من، وإنما هي أنه أفعال الله سبحانه وتعالى، إذا كان بهذا المعنى أنه فجوابه أنه تام بذلك المقدار. والأشاعرة يمكن أن يكون أشاعرة قد قصدوا ذلك، لأن بعض يظهر من كلام بعض الأشاعرة أن الحرارة لا يصدر من النار، وإنما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجد الحرارة عند وجود النار، أو الدواء لا يؤثر في رفع المرض، وإنما إذا تناول الإنسان المرض فإن الله سبحانه وتعالى حينئذ أنه يرفع، إذا تناول الإنسان الدواء حينئذ الله سبحانه وتعالى يرفع المرض. ولذا قالوا أنه ليس هناك سببية، نسب إليهم هكذا أنه ليس هناك سببية بين أنه أسباب المادية ونحوها وبين أنه مسبباتها، إنما سنة الله سبحانه وتعالى جرت أنه إذا وجدت هذه الأشياء يوجد تلك الأشياء أنه. وعليه يمكن أنهم بنوا على أن الإنسان إذا أراد ذلك الشيء أجرى الله سبحانه وتعالى على يديه أنه ذلك العمل الذي أراده، مو أنه هو الذي يوجد ذلك العمل من خلال إرادته. إذا قصدوا هذا المعنى أنه فالتمس صحيح، التمسك بقاعدة الشيء ما لم يجب لهم يوجد، وطبعا على هذا غلط واضح أنه، لأن تلك القاعدة الشيء ما لم يوجد لا يقتضي أن الله سبحانه وتعالى هو أنه فاعل كل شيء، وإنما قاعدة ما لم يجب شيء ما لم يجب لم يوجد يقتضي أن الأمور أنه تجري في سلسلة وثيقة وثيقة الحلقات، كل حلقة تسوق إلى حلقة أخرى أنه قهرة، ولا مانع حينئذ أن تكون إرادة الإنسان في ضمن أحد الحلقات المتوسطة التي تنشأ قهرا عما قبلها وتؤدي قهرا إلى ما بعدها، ولا يقتضي أن تسلب الإرادة صفة تأثيرها في تحقيق الفعل ويجعل الفعل من الله سبحانه وتعالى، وإنما تكون الإرادة سببا صوريا كما التزموا بالنسبة للنار. اتفقتوا؟ أما أنه متكلمين من أنه من العدلية والذي جرى عليه أنه جمع من متأخر الأصوليين أنه أوضحوه كالمحقق النعاني قدس الروم والسيرقوي وبعض الأعلام من تلامذته أنه في بحوثه. فهؤلاء لا، أنه أرادوا أنه أن يلتزموا للإنسان بحرية أنه حقيقية، وقالوا أن الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان بالاختيار الذي أنه يكون يعني مبادرة من الإنسان في أنه اختيار الفعل أو الترك. قالوا أن سلسلة السوق القهري للعلل والمعلولات يتوقف إلى أنه اختيار الإنسان. اختيار الإنسان ليس معلولا، إرادة الإنسان ليس معلولا قهريا لما قبله، وإن كان هو علة تامة لما بعده ليس علة معلولا قهريا. قالوا هذه أعطي الإنسان قدرة يتمكن من خلاله من المبادرة. نعم قد تكون هناك أرضيات موجودة أنه من قبل، ولكن مع ذلك هذه الأرضيات الموجودة ليست مؤدية بنحو قهري لحصول الإرادة من الإنسان. أنه لاحظتم هذا، أنه في الحقيقة حسن هذا الجواب يحتاج، أوردوا على هذا الجواب العلماء المعقول يقولون أن هؤلاء الذين يذكرون هذا الجواب أنه لا يعرفون المعقول، لأنهم يعني من المستحيل، قاعدة ما شيء ما لم يجب لم يوجد غير قابل للتخصيص، ولا معنى لأن نفترض أن إرادة الإنسان أنه تكون حتى تحصل بمبادرة منفصلة أنه عن العوامل السابقة عليها، بحيث لا تكون تلك العوامل أنه موجبة لانبثاق الإرادة قهرا. ما يمكن، شلون الإرادة حادث ممكن، الشيء ما لم يجب لم يوجد، لابد أن يكون في العناصر السابقة على الإرادة أنه ما يسوق إلى الإرادة. ولكن الراجح ما ذهب إليه هؤلاء ولتصويره محل آخر، وقد سبق بعض الكلام فيه في بحث الطلب والإرادة. فالمقصود بيان شأن ورود قضية أن الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار، فيرى المصنف قدس الروح أن هذه مقولة معقولية كلامية سيقت في المباحث الأصولية بغير معناها، أنه سيقت في مباحث سوء الاختيار، أصلا هي ما مربوطة ببحث اجتماع الأمر والنهي وسوء الاختيار، وأنه لا مانع من أن يجمع الأمر والنهي على المكلف في عمل واحد إذا كان بسوء الاختيار. أنه ليس المقصود هذا المعنى، وإلا لجاز أنه لأمر أن يقول أنه إذا أنه مثلا ذهبت خارج الدار وجب عليك أن تجمع بين النقيضين، فيقال أنه إذا مريد يكلف بهذا أنه خلي لا يطلع من الدار، هو طلع من الدار ومن ثم توجه إليه هذا التكليف بسوء اختياره. هذا خب ليس أنه في الحقيقة بوارد، فهذه مقولة كلامية حرفت عن معناها، حور معناها وسيقت لغرض غير ما سيق في الأصل أنه لا. قال وما قيل أن الامتناع أو الإيجاب أنه بالاختيار لا ينافي الاختيار، إنما هو في قبال استدلال الأشاعر للقول بأن الأفعال غير اختيارية بقضية أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. أنه لاحظتوا، ثم تطرق المصنف قدس الروح إلى دليل هذا القول أنه، وأورد عليه بوجوه. قال وانقدح بذلك فساد الاستدلال لهذا القول أنه، الاستدلال لهذا القول أنه فيه أنه فقرات، أن الأمر بالتخلص والنهي عن الغصب دليلين يجب إعمالهما أنه مهما أمكن. إذا أمكن إعمالهما يعني لا موجب لرفع، لا يصلح رفع اليد عن أحدهما بلا موجب، أنه هذا أنه مقدمة، ولا موجب للتقييد عقلا، أنه ليس هناك موجب للتقييد عقلا. ليش؟ أنه لعدم استحالة كون الخروج واجبا وحراما باعتبارين مختلفين، باعتبار ما باعتبار كون هذا تصرفا في دار غير غصب، باعتبار أن هذا مقدمة للتخلص عن الحرام أنه فهو يكون واجبا باعتبار مختلفين. إذ منشأ الاستحالة إما لزوم اجتماع الضدين وهو غير لازم مع تعدد الجهات، إذا كانت لدينا جهتان بعد ما يصير اجتماع الضدين، وإما لزوم التكليف بما لا يطاق وهو ليس بمحال إذا كان مسببا عن سوء الاختيار. أنه هذا أنه تقرير الاستدلال الذي ذكره المحقق القمي باختلاف يسير كما أفاد في حقائق الأصول، وأجاب المصنف عنه أنه بالمناقشة في غير مقطع قال: وذلك لما عرفت من ثبوت الموجب للتقييد عقلا ولو كان بعنوانين، أولا الموجب للتقييد موجود ولو كان بعنوانين، أنه لأن المصنف من القائلين بالامتناع مو من القائلين بالجواب، وأن اجتماع الضدين لازم ولو مع تعدد الجهات. محذور اجتماع الضدين أنه وهو المحذور الأول أنه الذي هو محذور التكليف المحال، المحذور الثاني لزوم التكليف بما لا يطاق هو محذور التكليف بالمحال. لاحظتوا محذور التكليف المحال واجتماع الضدين لازم حتى مع تعدد الجهات، مع عدم تعددها ها هنا، مع أن الجهة ها هنا ليست متعددة كما تقدم بيانه، فإن المتعدد في الحقيقة هو الجهة التعليلية، وأما الجهة التقييدية فليست متعددة. الجهة التقييدية هي الجهة التي تكون بنفسها مصب الحكم، فإذا تعددت الجهة التقييدية تعدد مصب الحكم ولم يلزم اجتماع، وأما الجهة التعليلية فهي ليست مصبا للحكم وإنما هي باعث وعلة على صب الحكم على أنه العمل، فالعمل الواحد إذا صب عليه حكمان متضادان بجهتين تعليليتين لم ينفع تعدد الجهة التعليلية في رفع التضاد، والجهتان فيما نحن فيه من قبيل جهتان تعليليتان أنه وليس من قبيل جهتان تقييديتان حتى يكون لدينا تعدد جهة بمعنى تعدد مصب للحكم. لاحظتم؟ لذلك قال مع عدم تعددها هنا أنه والتكليف بما لا يطاق محال على كل حال أنه. ثم بالنسبة إلى المحذور الآخر أنه يقول المصنف: هب أن التزمنا بالقول بالجواز في أصل مسألة الاجتماع، وبنينا فيما نحن فيه على تعدد العنوان الذي يتاح معه القول بالجواز، ولكن مع ذلك ليس هناك مندوحة في البين، فالمحذور الثاني وهو التكليف بالمحال التكليف بما لا يطاق يأتي، وقول صاحب القوانين أنه إذا كان بسوء الاختيار لا يأتي، هذا الكلام ليس أنه بصحيح، لأنه لا فرق كما سبق من المصنف، لا فرق في عدم جواز التكليف بالمحال فيما كان أنه من قبيل ما تفرع على أمر حدث بسوء الاختيار أو لا، ولا يمكن أن يقال إذا خرجت من الدار فاجمع بين النقيضين أو اجمع بين ضدين، أو إذا خرجت من الدار فطر إلى السماء أنا وبعدين يعاقب على عدم الطيران أنه. ليش؟ لا على أساس أنه هو السوچ راد ما يخرج من الدار حتى ليس عليه تكليف بالمحال، هذا ما يبرر كما سبق توضيحه من المصنف أنه قدس سره، والتكليف بما لا يطاق محال على كل حال. نعم لو كان بسوء الاختيار لا يسقط العقاب، يقول المصنف أن المبغوضية لا تسقط، أنه مو أن الحرمة أنه لا تسقط، نعم لو كان بسوء الاختيار لا يسقط العقاب بسقوط التكليف بالتحريم أو الإيجاب. أنه هذا تمام الكلام أنه في أصل هذه الجهة. ثم تطرق المصنف قدس سره الى حكم الصلاة في الدار المغصوبة انه ومتفرعان انه بعد على الحديث السابق انه لان حققنا حكم الخروج. فسأل الصلاة في حال الخروج ماذا حكمه؟ الصلاة في حال الخروج ماذا حكمه؟ هل الصلاة تصح ام لا تصح؟ وما هو الحال على الاقوال؟ سيأتي الحديث عن ذلك ان شاء الله في الحلقة المقبلة. البته هناك قول انه اخر لم يتطرق له المصنف ظهر الكلام فيه انه في الحقيقة من يعني مباحث السابقة، وهو هناك قول بان الخروج ليس بمأمور به ومنهي عنه انه فعلا انه يعني هناك نهي فعلي انه بالنسبة الى انه خروج ولكنه ليس بمأمور به، وهذا اقرب الاقوال لقول المصنف. وسر النهي عنه يتضح انه من القول الرابع، وسر الامر وسر عدم الامر به يتضح من مختار المصنف، ولكن يتوجه عليه في بنده المخالف مع قول يعني المصنف، وهو انه منهي عنه فعلا بما اشار اليه في انه مناقشة القول الرابع المتقدم آنفا. الحمد لله رب العالمين.
استغفر الله.